الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ونحوها المال المردد بين مال نفسه وملك الغير مع سبق ملك الغير له، وأما مع عدم سبق ملك أحد عليه فلا ينبغي الإشكال. كان الكلام في التنبيه الأول من تنبيهات الشبهة الموضوعية، ومحصل ما يبينه الشيخ رحمه الله في هذا التنبيه أنه مع وجود أصل موضوعي أو حكمي في المرتبة السابقة، أي في جانب السبب، فلا تصل النوبة إلى جريان أصالة الإباحة والبراءة، فإنه مع جريان الأصل في السبب لا تصل النوبة إلى جريان الأصل في المسبب. وهذا ما بينه قدس سره من خلال ثلاثة نماذج من الأمثلة. النموذج الأول من الأمثلة ما تقدم تقريره في الدرس السابق. بلغ الكلام إلى النموذج الثاني من الأمثلة، وحاصله أن المكلف لو شك في مال معين خارجي وتردد في أن هذا المال هل هو ملك له أم أنه ملك الغير، ونتيجة هذا الشك الشك في أن التصرف في هذا المال هل هو حلال أو حرام. فها هنا صورتان مفروضتان في هذا النوع من المال. الصورة الأولى: تارة نتيقن بأن هذا المال كان في زمان سابق ملكا للغير، نعلم بأن هذا المال في زمان كان ملكا للغير، وأما الآن فنشك في أن هذا المال هل انتقل إلينا بناقل أم لا، وبالتالي نشك في أن التصرف فيه حلال أو حرام. في هذه الصورة لا تجري أصالة الإباحة ولا تصل النوبة إليها، وذلك لوجود أصل موضوعي في المرتبة السابقة على جريان أصل الإباحة، ألا وهو ذلك الأصل الموضوعي اللي في مرتبة سابقة، ألا وهو الأصل عدم الانتقال، ألا وهو أصالة عدم الانتقال، أو إن شئت فقل استصحاب بقاء المال على ملك مالكه الأصلي الذي هو أصل موضوعي ومعه فلا تصل النوبة إلى أصالة الإباحة، أو أن المورد من موارد جريان استصحاب حرمة التصرف ومعه أيضا لا تصل النوبة إلى أصالة الإباحة. فإذا في الصورة الأولى لا مورد لأصالة الإباحة، مع أن المورد هذا من موارد الشبهات الموضوعية، بل المورد إما من موارد جريان أصالة عدم الانتقال بين قوسين الأصل الموضوعي، أو من موارد جريان استصحاب حرمة التصرف بين قوسين الأصل الحكمي. عليكم السلام. الصورة الثانية، قبل أن نوضح الصورة الثانية، بما أنه هنا في الدرس أكو صور أكو شقوق وجوه، فحتى لا تختلط نطبق كل ما يقرر نطبقه على العبارة. قال ونحوها، سجلنا المثال الثاني النموذج الثاني من الأمثلة، اصطدمنا بمال خارجي معين لا ندري، شككنا هذا المال هل هو ملك إن لو لا ملك للغير، ونتيجة هذا الشك شنو؟ نتيجة هذا الشك الشك في أن التصرف، ونحن نريد نرتب أثر نريد نتصرف في هذا المال، ونتيجة هذا الشك الشك في أن التصرف في هذا المال حلال أو حرام. قلنا أكو صورتين، هذا أول تقسيم أول منبع في البحث. الصورة الأولى يبينها الشيخ رحمه الله اللي قررناها، راح يبينها مع حكمها بصيغة ونحوها، ونحوها المال المردد. يعني شنو ونحوها؟ نرجع علما إلى النموذج الأول، ونحوها ضمير تثنية الضمير مؤنث راجع علما إلى المرأة المرددة، يعني يقول ونحو المرأة المرددة بين الزوجة والأجنبية المال المردد بين مال نفسه وملك الغير. زين، هناك قلنا ما قلناه في الدرس السابق قررناه اليوم، قررناه وين؟ في مثال المال المردد في الصورة الأولى. قلنا هنا ماكو مورد وماكو مجال لأصالة الإباحة، لماذا؟ لأنه في مرتبة سابقة أكو أصل موضوعي أو أصل حكمي، أصل موضوعي أصالة عدم الانتقال،
أو أصل حكمي استصحاب حرمة التصرف ومع جريان الأصل الموضوعي في المرتبة السابقة أو الأصل الحكمي في المرتبة السابقة لا تصل النوبة إلمن إلى أصالة الإباحة، لأنه عندما تجري أصالة عدم الانتقال ماذا تحكم؟ تحكم بأنه هذا المال ما انتقل إليك، هذا باقي على ملك مالك الأصلي، فيحرم لك التصرف. زين، مع هذا الحكم كيف تحكم بمن بأصالة الإباحة؟ وإذا استصحبت حرمة التصرف ماذا ترتب الأثر؟ أن التصرف في هذا المال حرام، فمعه كيف تجري أصالة الإباحة؟ هذا اللي قررنا. قال: ونحوها المال المردد بين مال نفسه وملك الغير مع السبق. الصورة الأولى، الصورة الأولى اللي قررناها، مع سبق ملك الغير له. يعني شنو قلنا الصورة الأولى؟ نتيقن بأن هذا المال كان في زمان سابق ملكا للغير، وأما الآن نشك في أن هذا المال انتقل إلينا أم لم ينتقل. هذه الصورة الأولى مع حكمها. قال: وأما مع عدم سبق. الصورة الثانية راح يبدأ بمن؟ بالصورة الثانية. الصورة الثانية وتارة أخرى، وتارة أخرى، يعني هذا ويا التقرير المتقدم. الصورة الثانية وتارة أخرى لا ندري، عليكم السلام، لا ندري أساسا بأن هذا المال هل كان ملكا لنا من الأول أم كان ملكا للغير، لا ندري. وبالتالي فلا ندري أن التصرف في هذا المال حلال أو حرام. هذه الصورة، الصورة الثانية راح يبدأ الشيخ بمن؟ بالتفصيل بها. هذه الصورة ينبغي التفصيل فيها في نوع التصرفات. شنو؟ ما ندري احنا هذا المال كان من الاول ملكا لنا لو لا كان ملكا للغير، وبالتالي ما ادري ان التصرف في هذا المال جائز حلال وحرام. ينبغي في هذه الصورة ينبغي فيها التفصيل في نوع التصرفات، حيث أن التصرفات على صنفين. الصنف الأول: التصرفات التي تكون في لسان الدليل، يعني يوم اللي نزل بالدليل بنفس الدليل، هذا التصرف شبيه. التصرفات التي تكون في لسان الدليل معلقة ومتوقفة على الملكية، بمعنى أن الشخص المتصرف ما دام لم يكن مالكا للشيء المتصرف فيه فلا يحق له هذا النوع من التصرفات بتاتا، من قبيل البيع، إذ لا بيع إلا في ملك. هاي الروايات، لا بيع إلا في ملك، من قبيل العتق، إذ لا عتق إلا في ملك، من قبيل الوطأ، إذ لا وطأ إلا في ملك، وغير ذلك من التصرفات الناقلة أو المتلفة. يعني يوم اللي يحق لك أن تتصرف بتصرف تلافي، هذا شو وقت؟ هذا إذا كنت مالكا لمن لذلك الشيء المتصرف فيه. هذا الصنف الأول بين التقسيم، بعدين بين الحكم إن شاء الله. الصنف الثاني التصرفات التي لا تكون في لسان الدليل متوقفة على الملكية، بل هي متوقفة على إحراز رضا المالك، على إحراز رضا المالك الأصلي، وإن شئت قل التصرفات التي تتوقف على الإذن المالكي أو الإذن الشارعي. مرة عندنا إذن مالكي، إباحة من المالك يؤذن لك، بس أنت مو مالك إليه، فمو دائما التصرفات متوقفة على شنو؟ على الملكية. لا، مرة الكتاب اللي أقرأ به ملكي، ومرة لا، كتابك بعد ما في الأمر شنو تأذن إلي أن أطالع به وأقرأ به، إذن مالكي. أو أحيانا لا، أكو إذن من الشارع. نذكر بعض الأمثلة من قبيل تصرفي زميلين كل منهما في حاجة الآخر مع إحراز ابن الفحوى. أحرز هذا المتصرف ابن الفحوى مال زميله، فيجوز. من قبيل رضا المضيف بتصرف الضيف في الطعام الموجود بين يديه على السفرة، هذا إباحة من المالك. من قبيل إذن الشارعي، هذا الإذن الشارعي، من قبيل إذن الشارع للمارة في أن يأكلوا من الثمرة الممرور عليها وفقا للقيود المسموح بها في الفقه المسمى بحق المارة، بحق المارة ونظائر ذلك. هذا هم فالصنف مين؟ من التصرفات ما متوقفة على المالك ملكية أبدا، وإنما هي متوقفة على إذن مالكي أو إذن شارعي. زين، الآن عرفنا التقسيم، عرفنا التفصيل، إجل الحكم. أما بالنسبة للصنف الأول من التصرفات، خب ذهنك بعد الصنف الأول، أما بالنسبة للصنف الأول من التصرفات فنقول لا مجال ولا مورد لأصالة الإباحة، وذلك لوجود أصل موضوعي في المرتبة السابقة، ألا وهو الأصل عدم تحقق الملكية. أنا ما ندري شاكين هذا المال ملك إلي من الأول لو ملك لغيري، الأصل عدم الملكية، ألا وهو الأصل عدم تحقق الملكية، وعلى ضوئه يحكم بمن؟ وعلى ضوئه يحكم بحرمة التصرف في هذا المال، ومع جريان الأصل الموضوعي في الرتبة السابقة والحكم بالحرمة، فلا تصل النوبة إلمن، فلا تصل النوبة إلى جريان أصالة الإباحة. هذا ما يتعلق بمن؟ بحكم الصنف الأول من التصرفات. فالنتيجة أن هذا النحو من التصرفات، يا نحو الأول البيع، العتق، الوطئ، الوقف، الوصية، والتصرفات الناقلة أو المتلفة. فالنتيجة أن هذا النحو من التصرفات محرم. قبل أن ننتقل، وأما بالنسبة لمن؟ للصنف الثاني، نطبق هذا الصنف الأول. قال: وأما مع عدم سبقي، إن بها تفاصيل شوية، وأما مع عدم سبق ملك أحد عليه. من بدهنا؟ بدأ الصورة الثانية. الصورة الثانية لا ندري أصلا، أساسا ما ندري أن هذا المال من الأول كان ملكا له، لا ملكا للغير، وبالتالي فلا ندري أن التصرف في هذا المال حلال أو حرام. قلنا هنا شنو في هذه الصورة؟ ينبغي التفصيل في نوع التصرفات، راح يفصل. قال: فلا ينبغي الإشكال. هو رسا راح يبدي يبين الحكم هم وياه. فهل لآني جاي أقرر الصنف الأول ويا حكمه؟ قال: فلا ينبغي، احنا ايش قلنا في هذا الصنف؟ أما بالنسبة للصنف الأول من التصرفات فنقول لا مجال، لا مورد المن لجريان أصالة الإباحة. شو يقول؟ فلا ينبغي الإشكال في عدم، يعني ماكو مورد لجريان أصالة الإباحة، عدم ترتب أحكام الملكية، عدم ترتب أحكام ملكه على هذا المال. مين النوع الأول من تصرفات؟ البيع، الوقف، العتق. قال: من جواز بيعه ونحوه. مين؟ مما يعتبر فيه تحقق المالية، يعني الملكية. هذا النوع الأول، الصنف الأول من التصرفات، وعرفنا حكمها شنو؟ لا مجال للجريان أصالة الإباحة، اللي عبر عنه لا ينبغي إشكاله. وأما إباحة التصرفات، وين وصلنا إحنا؟ وأما بالنسبة للصنف الثاني من التصرفات فنقول فيه وجهان. هذا التفصيل والتشقيق اللي يخلينا أنه نتبع رأسا على العبارة. وأما بالنسبة للصنف الثاني من التصرفات فنقول فيه وجهان. الوجه الأول أن هذا النوع من التصرفات جائز، يا نوع اللي متوقف على الإذن المالكي أو الإذن شارعي، ما متوقف على شنو؟ على الملكية أبدا. أن هذا النوع من التصرفات جائز بدليل عدم وجود أصل موضوعي في المرتبة السابقة، وعندها فتصل النوبة إلى أصالة الإباحة. الوجه الآخر أن هذا النوع من التصرفات غير جائز بدليل أنه كما أن الملكية، الملكية اللي مال الصنف الأول، كما أن الملكية في الشريعة المقدسة تتوقف على أحد الأسباب المعهودة الخاصة للملكية المفصلة والمبينة في الكتب الفقهية من قبيل حيازة، من قبيل المعاملة، من قبيل توارث وما شاكل ذلك، من الأسباب اللي هي شنو المملكة، أبيع فشي أملك الثمن، أشتري فتحاجة أملك الحاجة، يجيني إرث هذا الموروث ملك إلي. كما أن الملكية في الشريعة المقدسة تتوقف على أحد الأسباب المعهودة المبينة في الكتب الفقه، في كتب الفقه، فكذلك حلية التصرفات أيضا تتوقف على أحد الأسباب المعهودة المحللة، المحللة من بيان أحد الأسباب المحللة من ملكية، يعني يوم اللي تملك في الشيء يباح لك التصرف فيه لو ما يباح، من ملكية أو إباحة من المالك أو إباحة من الشارع، فلا يحل مال بدون هذه الأسباب فارزة. وفيما نحن فيه خنشوف هذا اللي يقول عدم جواز شنو، ليش يقول عدم جواز؟ وفيما نحن فيه ما عدا الملكية من سائر الأسباب منتفل حسب الفرض، حسب الفرض. احنا ما عدنا كل علم، ما ندري بهن صافي، ما ندري هذا المال النسابيخ للغير شلون هذا المال يحل إلي التصرف به ما يحل، معناته شنو؟ سائر الأسباب غير الملكية شنو؟ منتفن. وما عدا الملكية، وفيما نحن فيه ما عدا الملكية من سائر الأسباب منتفن حسب الفرض فارزة. وأما الملكية فمنتفية بالأصل، قبل شوية فين أصل عدم الملك، فلم يبق هناك سبب محلل في البين أصلا، فكيف يحل هذا النوع من التصرف؟ فلا يجوز. هذا وجهان، وجه جائز وجه غير جائز. زين، هل نجي نطبق هذه؟ ثم بعد ذلك يبين الشيخ رحمه الله مبنى الوجهين، وإحنا هذا مبنى الوجهين تقريبا ذكرناه بعد في ثنايا هذا التقرير، بس هو يجي يبين مبنى الوجهين، الوجه الأول والوجه الثاني، كل وجه مبني على شنو؟ فد مبنى. خب نطبق هذا. قال وأما، وين راح ينتقل الآن بالعبارة؟ راح ينتقل وأما بالنسبة للصنف الثاني من التصرفات. شنو كان الصنف الثاني؟ التصرفات اللي هي ما متوقفة على الملكية، بل هي متوقفة على إذن مالكي أو إذن شارعي. قال وأما إباحة التصرفات غير المترتبة في الأدلة، يعني في لسان الأدلة ما متوقفة على ماله وملكه، ما متوقفة على المالية والملكية، مو مثل النوع الأول من التصرفات، يعني مو بيع وهبة ووقف ووطئ وعتق وما شاكل ذلك، لا، وإنما حق المار، شرع أذن للمار أن يأكله من الثمرة، من قبيل ماذا؟ أنا وأنت أحرزت أحدنا أحرز إذن الفحوى، فأحدنا راح يتصرف في ملك الآخر ويقول أنا إذن الفحوى موجود عندي، هو راضي، يعني أكو إباحة مين من المالك. زين، قال وأما إباحة التصرفات غير المترتبة في الأدلة على الملكية والمالية، إيش قلنا هنا؟ مقلنا فيه وجهان، فيه قولان، قول الأول شنو؟ وجه الأول الجواز. قال فيمكن القول بالإباحة، فيمكن القول بها بإباحة التصرفات، بجواز التصرفات. هذا شنو كان وجه دليله؟ مقلنا بدليل عدم وجود، بدليل عدم وجود أصل موضوعي في المرتبة السابقة، وعندها وعندها فتصل النوبة علما إلى أصالة الإباحة. قال للأصل أي لأصالة الإباحة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال ويمكن عدمه. يعني الوجه الثاني ويمكن أن نقول بعدم جواز هذا النوع من التصرفات. ليش؟ هذا اللي وضحناه الآن بدليله. كما أن الملكية متوقفة في الشريعة على أحد الأسباب المملكة، فكذلك حلية التصرفات، حلية التصرفات في الأملاك متوقفة على شنو؟ على أحد الأسباب المعهودة المحللة. قال لأن الحلية في الأملاك لا بد لها من سبب محلل. زين، هذا اللي وضحناه من خارج، هو بهالعبارة فقط. الحلية في الأملاك لا بد لها من سبب، هذا اللي وضحناه قبل شوي بدليل أنه كما أن الملكية شيء فكذلك حلية التصرفات أيضا تتوقف. الآن نسأل الشيخ رحمه الله، نقول بأي دليل، بأي دليل تقولون بأن حلية التصرفات لا بد لها من مين؟ لا بد لها من سبب محلل. بأي دليل تقولون أن حلية التصرفات لا بد لها من سبب محلل؟ قال بدليلين. قال الدليل الأول بالاستقراء، ومو قال لأن الحلية في الأملاك لا بد لها من سبب محلل، بقى سببية. شنو السبب شيخنا تقولون أن الحلية لا بد لها من سبب محلل؟ قال بدليلين. الدليل الأول بالاستقرائي. يعني شنو بالاستقرائي؟ يعني أننا تفحصنا في الموارد المختلفة من الفقه، الموارد المختلفة تفحصنا وبحثنا وخرجنا بهذه النتيجة. جاء نتيجة أن كل مورد فيه الحلية لا بد للحلية من سبب خاص. كل مورد حكمنا فيها بالحلية، يعني حكم الفقهاء فيه بالحلية، هاي الحلية لها شنو؟ لها سبب خاص. هذا الاستقراء. قال بالاستقراء. ثانيا دليل الثاني قال ولقوله عليه السلام، دي رواية، ولقوله عليه السلام لا يحل مال إلا من حيث، يعني من سبب، إلا من حيث، يعني إلا من سبب أحله الله من هذا السبب. لا يحل مال إلا من حيث أحله الله، أي إلا من سبب أحله الله من هذا السبب. فمعنى ذا شنو؟ أنه أي حل لابد إلى من شنو؟ من سبب محلل. ثم يجي الشيخ رحمه الله يبين مبنى الوجهين. مبنى الوجهين، الوجه الأول شنو كان؟ الجواز. الوجه الثاني شنو كان؟ العدم. الثاني نجي نسأل وجه الجواز شنو مبنى، وجه عدم الجواز شنو مبنى، وإن كان في ثنايا الكلام قد تعرض لذلك. مبنى الوجهين، هناك مبنيان، يعني وجهان مبنيان. المبنى الأول القائل، القائل راح يصير هنا لف ونشر مشوش، فليش شوش؟ هو صاير مشوش بس ليش شوش؟ اي يعني هو حسب المتن، حسب العبارة، لأنه يعني هو اسلوب البحث كون يتقدم هذا على ذاك. أنه هنا مبنيان. المبنى الأول القائل بأن حلية التصرفات هي المحتاجة إلى السبب المحلل، وأن حلية التصرف في مال لا بد لها من سبب محلل، ولا إشكال في أنه مع عدم هذا السبب المحلل مع عدم هذا السبب المحلل تنتفي منه، تنتفي الحلية وتأتي الحرمة. وعدم السبب لا فرق فيه، إما أن نحرزه بالوجدان أو نحرزه بأصالة العدم. هذا عدم السبب، يا ليش سبب ماكو سبب محلل؟ سأما بالوجدان نحرزنا أو نحرزه بمن نشك أنه هذا السبب المحلل موجود لو ما موجود. الأصل شنو؟ أصل عدم السبب. فالحلية هي اللي متوقفة على شنو؟ هي اللي متوقفة على سبب محلل. زين هذا السبب إذا عدم الحلية تنتفي لو ما تنتفي وتأتي الحرمة. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني اللي هو مبنى الوجه الثاني، مبنى الوجه الآخر، المبنى الثاني، المبنى القائل بأن الحلية ليست متوقفة على أحد الأسباب المعهودة المحللة، بل الحلية كمن جاي الحلية، بل الحلية سلمكم الله هي مقتضى الأصل الأولي في الأشياء، بل الحلية هي مقتضى الأصل الأولي في الأشياء. فإذا المقتضي للحل موجود، غاية الأمر أن ملكية الغير لهذا المال هي المانعة عن هذه الحلية، غاية الأمر أن ملكية الغير لهذا المال هي المانعة عن منه عن هذه الحلية فارزة. وحيث أن فيما نحن فيه وبهاي الصورة، وحيث أن فيما نحن فيه نشك، ما ننسى صورتنا أصل بحثنا، ما ندري شاكين هذا المال من الأول هذا الملك إلي لو للغير، يعني ملكية الغير محرزة، ملكية الغير في هذه الصورة محرزة، لو لا احنا جنشك في انه هذا المال من الاول ملك انه لو ملك للغير ما ندري. ولكن حيث ان فيما نحن فيه، ابو المبنى الثاني شي يقول، ولكن حيث ان فيما نحن فيه نشك في ماذا؟ نشك في ان هذا اللون من المانع هل هو متحقق أو لا؟ نرفع المانع بمن؟ بالأصل، بأصل عدم تحقق المانع. فإذا المقتضي للحل وهو الأصل الأولي في الأشياء موجود فارز، والمانع بين قوسين ملكية الغير لهذا المال، والمانع مشكوك رفعناه بالأصل فانتفى المانع، وعندها فيؤثر المقتضي أثره، ألا وهو شنو أثر المقتضي للحل؟ ألا وهو الحل. فنحكم بمن؟ الوجه الآخر شنو قال؟ فنحكم بأن هذا النوع من التصرفات جائز حلال. إذن كل وجه من هذين الوجهين جواز وعدم، كل وجه من هذين الوجهين مبني على مبنى، على مبنى. يعني اللي قال بالجواز مبنى منه المبنى الثاني، المبنى الثاني هذا اللف والنسل المشوش، هذا اللف والنسل المشوش. اللي قال بالجواز ليش قدمنا الجواز؟ لأن قبل شوي قلنا فيه وجهان، يمكن القول بالإباحة، والوجه الثاني يمكن القول بمن؟ بالعدم. اللي قال بالجواز مبناه شنو؟ المبنى الثاني. اللي قال بعدم الجواز مبناه شنو؟ المبنى الأول. قال ومبنى الوجهين، يا وجهين، وجه الجواز والوجه العدم، شنو مبناهما؟ قال أن هذا المبنى الأول، هذا المبنى الأول اللي هو يقدمه هو مبنى العلم، مبنى لعدم الجواز، مبنى لعدم الجواز. قال أن إباحة التصرف هي المحتاجة إلى السبب، إلى السبب الخاص المحلل. زين، إذا عدم هذا السبب تنتفي الحلية لو ما تنتفي؟ قال فيحرم مع عدم هذا السبب. زين، عدم هذا السبب مرتين بمن؟ انحرزه، انحرزه بالوجدان، ومرة انحرزه بالأصل. هذا التعبير اللي يقول عنه ولو بالأصل، يعني عدمه ولو بالأصل. هاي الصيغة ولو الوصلية ايش نحتاج نبينها؟ نقول عدم السبب المحلل تارة وتارة أخرى، تارة يحرز بالوجدان وأخرى يحرز بمن؟ بالأصل. قال ولو بالأصل، يعني مو شرط السبب المحلل ينعدم بمن؟ ينعدم بالوجدان. وأن أو على نسخة أو أن، هذا المبنى الثاني وهو مبنى علما، مبنى الجواز. المبنى الثاني بس هو مبنى علما للجواز، جواز التصرف. قال أو أن حرمة التصرف محمولة في الأدلة على منه؟ ملك الغير. يقول الحلية لا، الحلية ما متوقفة على أي سبب محلل، الحلية حلية التصرفات في الأملاك ما متوقفة على أسباب محللة، الحلية مقتضى مال الأصل الأولي في الأشياء اللي هي الإباحة، فالمقتضي موجود بس أكو مانع. شنو المانع؟ قال ملك الغير، ملكية الغير لهذا المانع هي المانعة عن هذه الحلية. شا بعدين شي يقول فارجة، يقول صاحب المبنى الثاني، يقول ولكن حيث أن فيما نحن فيه نشك، احنا اساسا شاكين في ان هذا اللون من المانع متحقق او ما متحقق، هل ان هذا المانع ملك للغير ومو ملك للغير؟ زين، هذا المانع اذا احنا شاكين في تحققه ننفي بمن؟ نرفع بمن؟ الرفع بالاصل. قال فمع عدم تملك الغير، قال ولو بالأصل. شو هم جاب هاي التعبير، هم جاب هاي الصياغة ولو بالأصل، لأنه هذا شكنا في المانع، شكنا في تحقق المانع. مرة نحرز عدم المانع بالوجدان، علم وجداني بأنه لا، يجينا علم يصل عندنا علم وجداني بأن هذا المانع ما متحقق، ومرة أخرى نحرز عدم المانع، عدم تحقق المانع بمن؟ بجريان الأصلي، أصل عدم المانع. قال ولو بالأصلي، يعني مو شرط، ما يلزم، لا يلزم في إحراز عدم المانع أن يحرز بالوجدان، لا، إذا أحرز بالأصلي أيضا كفى. وهذا معقد إجماع، يعني هذا كلهم يقولون بهذه النقطة، مو شرط أنت تحرز عدم المانعية تحرز بمن؟ بالوجدان. يعني إذا صار أصل يقول لك ما له علاقة بالأصل، أنا منتظر شو وقت يصير عندي علم وجداني، لا، وإنما بالأصل أيضا تحرز عدم المانع. قال فمع عدم المانعي، فمع عدم تملك الغير ولو بالأصل، تنتفي الحرمة لو ما تنتفي؟ تنتفي الحرمة. زين، إذا انتفت الحرمة المقتضي للحل كان موجودا فيؤثر أثره، لو لا يؤثر أثره وهو الحل. هذا المبنى الثاني اللي هو مبنى الوجد بالجواز. ثم قال ومن قبيل، انتهينا من النموذج الثاني، هو مثال ثاني بس هو طويل أربي تفصيل وبكذا. لذلك يقولون أن الرسائل هو عبارة عن بحث خارج للشيخ الأعظم، وهكذا المكاسب. فإذا يصير تدريس سطحي يعني لا بد من التأني والتوقف، لأنه أنت ما جاي تدرس كتاب سطحي، وإنما جاي تدرس بحث خارج مال منه، مال الشيخ الأعظم. يعني الشيخ الأعظم كان هذا يباحثه بحث خارج، يعني نفس هذه الكلمات وهذه المواد وهذه العبارات هي عبارة عن بحثه الخارج. يعني الآن جنابك جاي تدرس بحث خارج، فيحتاج أنه شنو ليصير قراءة سطحية، ولا هي عبارة عن كذا كم سطر بس، لا يحتاج تفصيل، تفصيخ للمطلب، أنه أكو صورتين والصورة الثانية فيها تفصيل، أكو صنفة من التصرفات، الصنف الأول ماذا قلنا فيه والصنف الثاني فيه قولان، مو شيء. يعني الواحد بيكم إذا يبي يبوب الكلام يسوي على شكل شجرة، شلون شجرة ما تصير؟ راح تتفصل، مو تتفصل إلى أن يوصل المن إلى المثال الثالث ومن قبيلي. هذا شنو النموذج الثالث؟ النموذج الثالث من الأمثلة. مو قلنا الشيخ رحمه الله وضح لنا هذا التنبيه الأول ضمن ثلاث نماذج من الأمثلة؟ النموذج الثالث حاصله أن نعلم بأن المذكر في الشريعة المقدسة متصف بحكمين، وضعي بين قوسين الطهارة، طاهر مو المذكر، وتكليفي بين قوسين شنو حلال، يعني يحل أكل لحمه، هذا المذكر موتي. ونعلم أن الميتة في الشريعة نجسة حكم وضعي، محرمة حكم تكليفي. بل نعرفناهن، بل نعرف بيهن إن شاء الله، واضحات بالدليل الوجداني والنص، المذكر شنو والميتة شنو. ولكن اصطدمنا في الخارج بلحم، شككنا في أن هذا اللحم أهو مذكر أم ميتة، علامة استفهام. ونتيجة شكنا شنو؟ ونتيجة الشك، الشك في أن أكل هذا اللحم، في أن أكل هذا اللحم حلال أو حرام، فارزة. نشك في أن بدنه، يعني هذه الذبيحة، بدنه طاهر أو نجس. فتفحت الصورة، هذا اللحم مذكى لو ميتة، هذا شكنا، نتيجته شنو؟ نتيجته راح نشك أنه نريد ناكله حلال لو حرام، بعد بدنه طاهر لو نجس، نريد استخدمه لبعض الاستخدامات لبعض الاستعمالات، أرد استفيد من جلده من صوفه من كذا. فحينئذ لا يتسنى لنا القول، لا يتسنى لنا القول نقطتين شارحة، بأننا نشك في الحلية والحرمة، وبحكم كل شيء لك حلال نجري أصالة الإباحة فارزة. وأننا نشك في طهارته ونجاسته، وبحكم كل شيء لك طاهر نجري أصالة الطهارة، لا يتسنى لنا القول بذلك، ولا تجري هذه الأصول الحكمية، لا أصالة الإباحة تجري هنا ولا أصالة الطهارة تجري. ليش؟ وذلك لأن شكنا في الحلية والطهارة. شوي دقق. لأن شكنا في الحلية والطهارة، مو الحلية والحرمة، ولا قلنا الطهارة والنجاسة، لا لا، لأن شكنا في الحلية والطهارة. بعد ماكو داعي الصنف المقابل يذكر. وذلك لأن شكنا في الحلية والطهارة مسبب. يقول أنت وين رايح؟ الوصول يقول لك أنت وين رايح؟ إلى صلاة الإباحة، إلى صلاة الطهارة، يعني ما حافظين إحنا بس كل شيء لك حلال، ما حافظين بس كل شيء لك طاهر، أنت وين رايح؟ مو أكو سبب، وهذا ما عندك مسبب، وهناك بالسبب أكو أصل يجري. إذا جرى الأصل في السبب، بعد ما تصل النوبة إلى جريان الأصل، وين في المسبب؟ ينعدم، يروح، ينتفي. وذلك لأن شكنا في الحلية والطهارة مسبب عن ماذا؟ مسبب عن شكنا في كون هذا اللحم مذكى أو كونه ميتا. في كونه مذكى أو كونه ميتا، وفي شكنا في كونه مذكى أو لا، تجري أصالة عدم التذكية. وإذا جرى أصل عدم التذكية في جانب السبب، في جانب السبب، ليش قلنا في جانب السبب؟ لأنه شكك ذاك الفرع باء، شكك في أنه حلال لو طاهر، مسبب عن منه؟ مسبب عن هذا الألف. أكو رتبة سابقة تشك أنه هذا مذكى لو ما مذكى، لأنه يوم اللي أنت ما شاك، إذا تقطع بالتذكية يصير عندك شك في الحلية والحرمة، يصير عندك شك بعد بالطهارة والنجاسة، ها؟ إذا يوم اللي تقطع بأن هذا ميتة، بعد الشك في الحلية والحرمة، والشك في أنه هذا الطهر لو نجس. فليش قبل شوي قلنا نحن نعلم في الشريعة المقدسة أن المذكى طاهر وحلال؟ نعلم، نعلم بأن الميتة شنو؟ نجسة ومحرمة. لكن حيث أنت شكيت بهذا السبب، شكيت في أنه هذا مذكى لو ما مذكى، هذا صار سبب، صار سبب لمن؟ سبب لأن شكك في أنه هذا حلال لو حرام، شكك في أنه هذا طاهر لو نجس. إذن شكنا في الحلية والطهارة مسبب عن منه؟ عن شكنا في كونه مذكا أو لا، فنجري أصالة عدم التذكية. وإذا أجرينا الأصل، أصل عدم التذكية في جانب السبب، لا تصل النوبة المن إلى الأصل المسبب، أعني أصالة الإباحة وأصالة الطهارة. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره في النموذج الثالث. وفي قبال الشيخ الأعظم ذهب علمان، أحدهما السيد صاحب المدارك قدس سره في مدارك الأحكام، والآخر من الأخباريين السيد الصدر شارح الوافية، ذهب خلافا لما أفاده الشيخ الأعظم. قال ومن قبيلي ما لا يجري فيه أصالة الإباحة. من قبيل ما لا يجري فيه أصالة الإباحة. شنو يقول هذا النموذج؟ النموذج الثالث اللحم المردد بين المذكى والنيتة، فإن أصالة عدم التبكي المقتضية للحرمة والنجاسة، شبيه أصالة عدم التبكي حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة. هذا اللي قررناه من الخارج ضمن هالعبارتين. ثم شجي يجي وربما يتخيل خلاف ذلك. المتخيل منه قلنا علمان يأتي الكلام فيهما إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.